بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا الدرس الثامن والعشرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة وحادثة الإفك، وذكرنا أنها بعد غزوة بني المصطلق، لأن هذه الغزوة غزوة بني المصطلق حصل فيها كثير من الأحداث، من ذلكم النعرات التي صنعها المنافقون والأذية التي قاموا بها، بخلاف غيرها من الغزوات، فقد كانت غزوة بني المصطلق أشد الغزوات، حصل فيها الشيء الكثير من الأذية وإثارة الفتن والمحن. وكذلك من الأشياء التي حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية رضي الله عنها، وهي بنت سيد القوم الحارث بن أبي ضرار. وكذلك حصلت حادثة الإفك، وهي بعد غزوة بني المصطلق. بقي أن نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأحداث وعن السرايا، وكذلك الغزوات التي حصلت بين غزوة بني المصطلق أو بين غزوة الأحزاب، وكذلك غزوة بني قريظة وبين الحديبية، لأننا قلنا أن الصحيح أن غزوة بني المصطلق هي قبل الخندق، قبل غزوة الأحزاب، وإن كان ذكرناها بعد، لأن ابن إسحاق رتب السيرة على هذا، فقد ذكر أن غزوة بني المصطلق هي بعد غزوة الأحزاب. من الأحداث التي حصلت بين غزوة بني قريظة وبين الحديبية عدة سرايا وعدة وقائع، من ذلكم السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام لقتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. عبد الله بن عتيك أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل رجل من اليهود، هذا الرجل هو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، وإن كان بعضهم يقول أن اسمه عبد الله بن أبي الحقيق، والذي عليه أكثر أهل العلم أن اسمه سلام بن أبي الحقيق. هذا الرجل اليهودي كان من زعماء يهود بني النضير، وكما نعرف جميعا أن بني النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة بعد أن نقضوا العهد ونقضوا الميثاق، فتوجهوا إلى خيبر. فكان من زعماء بني النضير سلام ابن أبي الحقيق المكنى بأبي رافع، وكان كذلك من زعمائهم مع سلام بن أبي الحقيق حيي بن أخطب النضري، وهو شريك لأبي رافع، إلا أن حيي قتل في غزوة بني النضير، فلما قتل حيي بن أخطب صارت الزعامة لأبي رافع عبد الله بن أبي أو سلام بن أبي الحقيق، صارت له الزعامة، وكان هو الذي يتولى أمر اليهود حينما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. هذا الرجل أبو رافع وكذلك حيي بن أخطب قبل أن يقتل كان يتطلعان إلى ضرب الإسلام والمسلمين، بل يتطلعان إلى أي فرصة سانحة للثأر من المسلمين، وكانا يريدان العودة باليهود إلى المدينة. فلما جاءت غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، ماذا صنع؟ ألب الناس وألبوا القبائل وخرجوا إلى مكة وكانت لهم اليد الطولى في تحزيب قبائل غطفان النجدية وكثير من حلفائها. لكن لما انقضى أمر الخندق وحصلت غزوة بني قريظة وانفضت الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدهما وهو حيي بن أخطب، قتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي سلام بن أبي الحقيق لم يقتل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له سرية وأمر عليهم عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن عتيك هو من قبيلة الخزرج، ولا شك ولا ريب أن قبيلة الأوس والخزرج كانتا تتنافسان في الخير. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل كعب بن الأشرف، خرج الشباب من الصحابة لقتله وهم من الأوس. وفي هذه المرة لما أمر بقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، خرجت قبيلة الخزرج وأرادت أن تبادر إلى هذا الخير، وقامت بمبادرة بطولية فحققوا بذلك سبقا عظيما. فخرج من الخزرج عبد الله بن عتيك، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الخزرج. كما أن قبيلة الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، كذلك أرادت الخزرج أن تقتل أبا رافع، فخرج هذا الصحابي الجليل ومعه بعض أصحابه، منهم كما ذكر بعضهم، ذكر جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عتيك عندما خرج كان رضي الله عنه وأرضاه يتقن العبرية، وهذا لا شك فيه فائدة. قالوا مع ذلك كان له علاقة بأبي رافع، فهو يعرفه، فأرسل إليه لأنه يعرفه ولأنه كان يتقن العبرية. فخرج هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، خرج ومعه بعض الصحابة. هؤلاء الصحابة الذين كانوا معه كانوا قليل رضي الله عنهم وأرضاهم. متى كان هذا الخروج؟ كان في سنة 6، وحددها أهل السير في شهر ذي الحجة، وبعضهم يقول في شهر رمضان. وعلى كل حال كان في رمضان أو في ذي الحجة، لأن منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. انطلق هذا الصحابي الجليل، خرج رضي الله عنه وأرضاه ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فذهبوا إلى خيبر يريدون حصن أبي رافع. النبي صلى الله عليه وسلم وجههم وأعطاهم بعض النصائح وكيف يتصرفون. فمن ذلكم قال لهم كما جاء في بعض الروايات وإن كانت خارج الصحيح، قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، يعني الغرض هو أن تقتلوا أبا رافع، فإن حصل أن اعترض عليكم شخص من غير أو ماذا من غير الولدان والنساء فاقتلوه، أو كما يقول الفقهاء إذا قاتلت المرأة تقتل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. فذهبوا ووصلوا إلى الحصن، حصن أبي رافع، والحديث في الصحيحين. غربت الشمس وبدأ الناس يأوون إلى منازلهم وإلى حصونهم، ورجعوا كذلك بماشيتهم التي قد أخرجوها في الغداة. عبد الله بن عتيك قال لأصحابه اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، يعني سأقوم بحيلة حتى أدخل إلى الحصن، سأقوم بحيلة مع البواب، لأن الحصن كان له بواب، كان له بواب خاص به. فجاء عبد الله بن عتيك إلى البواب، فتقنع بثوبه أي غطى رأسه، وجلس يقضي حاجته قريبا من الحصن. فلما رآه البواب وهو يقضي حاجته يعني يتبول، ظنه أنه من أصحاب الحصن، وأنه إنما خرج حتى يقضي حاجته قريب من الحصن ثم يرجع للحصن، فهتف به هذا البواب وقال له يا عبد الله، والمقصود بها عبد الله أي كلنا عبيد لله، يعني أنت من العبيد، تعال ادخل يا عبد الله، وليس المراد اسمه العلم لأن اسمه عبد الله. قال له يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب سأغلق باب الحصن. فعبد الله انتهز هذه الفرصة العظيمة فدخل دخل إلى الحصن، لكنه لم يدخل إلى البيوت إنما اختبأ. جاء في الرواية قال فدخلت ثم اختبأت في مربط الحمار عند باب الحصن فتعشوا، أي الذين جاءوا عند أبي رافع لأنه كان يسمر مع أصحابه، قال فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. هدأت الأصوات فصار هذا الصحابي لا يسمع حركة، فخرج من هذا المكان الذي كان فيه وذهب متوجها إلى بيت أبي رافع. لكن قبل ذلك ذهب وأخذ المفاتيح، لأنه قد رأى أين وضع البواب المفاتيح. وضع المفتاح في كوة، والكوة هي عبارة عن خرق في الحائط، فأخذ هذه المفاتيح ففتح باب الحصن حتى إذا أراد أن يخرج بعد أن يقتل أبا رافع فيستطيع الخروج. فظل يدخل إلى الباب أو إلى الأبواب التي توصله إلى أبي رافع، وكلما يدخل على بيت من بيوت أبي رافع يغلق الباب حتى لا يأتيه شخص، حتى ينتهي من قتل أبي رافع. لهذا قال عبد الله بن عتيق رضي الله عنه: فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من الداخل حتى قلت إن القوم، هو يقول عن نفسه، قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. يعني لو شعروا بي وسمعوا بي وكذلك أحسوا بي فجاءوا إلي لن يستطيعوا أن يصلوا إلي حتى أنتهي من قتل أبي رافع. فكان يغلق الأبواب، فدخل إلى بيت مظلم وأبو رافع في هذا البيت وهو مع أولاده في وسط عياله. فماذا صنع عبد الله بن عتيق في هذا الظلام الدامس وهو لا يدري هل أبو رافع في هذه أو في هذا البيت أو لا، لا يرى شيئا من شدة الظلام. وقد نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء وعن قتل الأطفال، فخشي أنه لو خبط أو ضرب ضربا عشوائيا أن يصيب النساء والعيال. فماذا يصنع؟ لأجل هذا رفع صوته فقال يا أبا رافع. فقال أبو رافع من هذا؟ فأهوى عليه بالسيف، قال فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، دهش بمعنى متوتر، لست مستقرا. ولا شك أن الموقف فيه من الصعوبة شيء الكثير. قال وأنا دهش فما أغنيت شيئا، يعني هذه الضربة ما أصابته. وصاح الرجل فخرجت من البيت، أي الغرفة والحجرة الذي هو فيها، قال خرجت منها ثم مكثت غير بعيد، انتظرت في الخارج ثم رجعت مرة أخرى ودخلت فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع، وكأنه صار من أصحاب أبي رافع يقول له ما الذي حصل ما الذي جرى، وهو نفسه رضي الله عنه عبد الله بن عتيق هو صاحب الصوت. قال له ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال له أبو رافع وكان يظنه من الخدم أو من أصحابه، قال له لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. فلما سمع عبد الله بن عتيق اتجاه الصوت أي صوت أبي رافع ضربه مرة أخرى وعمد إليه وضرب بالسيف وصاح أبو رافع وقام أهله، ثم غير صوته مرة أخرى لأن هذه أيضا لم تصبه كهيئة المغيث الذي يريد أن يغيث أبا رافع، فهجم عليه فإذا بأبي رافع مستلق على ظهره، فوضع السيف عبد الله رضي الله عنه في بطنه ثم اتكأ وانكفأ عليه، قال حتى سمعت صوت العظام. يقول عبد الله حتى سمعت صوت العظام بعد أن وضع السيف اتكأ عليه، ثم خرج رضي الله عنه وهو دهش. فمن شدة خروجه وهروبه يريد أن يخرج سقط من السلم فانخلعت رجله وفي رواية قال فانكسرت ساقي، حتى قال العلماء أنه انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق، فصار حتى المشي عليها لا يستطيع. لهذا قال جئت أصحابي وأنا أحجل أو أحجل عليها، بمعنى أنني لا أستطيع أمشي مشيا طبيعيا أو طبعيا، وإنما أسير على رجل واحدة وأنا أقفز وأنا مقيد لا أستطيع المشي عليها لأنها انكسرت كما جاء في الرواية. فانطلق إلى أصحابه فقال لهم أبشروا أبشروا وانطلقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإني سأبقى هنا لن أبرح من هذا المكان حتى أسمع الناعية، مع أنه قتله وهو متيقن من قتله، لكن أراد أن يطمئن حتى يسمع الناعية، أي من سيقوم وينعي هذا الرجل أن فلانا قد قتل. فانتظر إلى الفجر كما جاء في الرواية قال فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، يعني قتل أبا رافع، قتل أبو رافع. فلما سمع ذلك قال قمت أمشي فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما صار وبما حصل، وكذلك بما وقع له من إصابة في قدمه وفي ساقه. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبسط رجلك، فبسط رجله رضي الله عنه فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فكأنما لم أشتكها قط، يعني وكأنه ما حصل لي أي إصابة في قدمي وفي ساقي بعد أن مسحها عليه الصلاة والسلام، وهذه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العمل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من الخزرج لا شك أنه عمل بطولي، عمل شجاع جريء، قضوا على مجرم من المجرمين الذي كان يتربص بالإسلام والمسلمين فقتلوه شر قتلة وهو يستحق لهذه القتلة، فكان عبرة لغيره، كما قتلوا كعب بن الأشرف وقتلوا كذلك حيي بن أخطب، كل هؤلاء كانوا يحاربون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يهددون الإسلام ويهددون الصحابة فاغتالوهم. ولا شك أن جواز هذا الحديث فيه جواز اغتيال المشرك لا سيما وأن الدعوة قد بلغته لكن هذا الاغتيال لا يكون إلا من ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك وهو ولي الأمر. إذن هذه هي السرية التي بعثها أو أمر التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليها عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذه السرية جاءت سرية أخرى وهي سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء. هذه السرية لا يصح فيها شيء، وسأذكرها كما ذكرها أهل المغازي، وإن كانت عند الواقدي وعند ابن سعد في طبقاته لكنها بغير إسناد. ما الذي حصل في هذه السرية؟ هذه السرية كانت في سنة 6، وكانت بعد قتل أبي رافع، كانت في شهر محرم، كانت في ماذا؟ نعم، هي كانت في سنة 6 في شهر محرم، أي قبل قتل أبي رافع. هذه السرية أمر النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة أن يخرج إلى القرطاء. القرطاء هو بطن من بطون بني بكر من قبيلة كلاب، وكانوا ينزلون في منطقة يقال لها البكرات. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج وأن يشن عليهم الغارة، فخرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه في 30 من أصحابه، في 30 راكبا خرجوا إلى القرطاء من أجل أن يشنون الغارة على هذه القبيلة. وهذه المنطقة بينها وبين المدينة 7 ليال، فخرجوا فكانوا يمشون في الليل ويكمنون في النهار، يعني يختبئون حتى لا يدركهم أحد ولا يعلم بخروجهم أحد. فخرجوا وقتلوا من قتلوا وأخذوا كذلك النعم واستاقوا الشياه ولم يعرضوا للظعن والنساء، ثم رجعوا إلى المدينة ومعهم من الشياه، حتى ذكر ابن سعد أن الغنم الذي أتوا بها والجزور كانت كثيرة، فقالوا 150 بعير وكذلك 3000 من الشياه. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الغنائم وخمسها، وكان هذا كما ذكرت لكم في شهر محرم في السنة 6، وبقيت هذه السرية 19 ليلة ثم رجعت إلى المدينة. هذه السرية لا تصح ولا يوجد فيها إسناد، إلا أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن قصة حصلت بعد هذه السرية، وهي قصة صحيحة جاء ذكرها في الصحيحين. ما هي هذه القصة؟ هي قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. هذا الرجل كان على كفره بعد أن رجع محمد بن مسلمة من هذه السرية التي هي السرية إلى القرطاء. قالوا في طريقه وجد خيلا جاءت من قبل نجد، وهذا الرجل كان مع أو ماذا هذه القبيلة التي هذا الرجل هو كان سيد بني حنيفة. هذا الرجل كان سيد بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال. فلما رجع محمد بن مسلمة ومعه الخيل، جاء في بعض الروايات أنه صادف في الطريق هذا الرجل فأخذوه وأسروه وأتوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد، والحديث في الصحيحين ربطوه في سارية من سواري المسجد النبوي. فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مربوط في السارية، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. إذن ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أمرين: الأمر الأول إذا قتلتني فستقتل رجل صاحب دم. ما معنى رجل ذا دم؟ قال له تقتل ذا دم. قال العلماء أي أن عندي قبيلة ستثأر لدمي ولن تتركني هكذا وتترك دمي يذهب هدر، بل إنك لو قتلتني يا محمد فقبيلتي ستثأر لي وستثأر كذلك لدمي. ومن العلماء من يقول ليس هذا هو المراد، وإنما المراد إن قتلتني يا محمد فأنا كثير من الناس قد قتلتهم وهم يطلبون دمي، فأنا ماذا كثير من الناس ومن القبائل لأني قتلت هنا وهنا فأنا مطلوب وكذلك يريدون دمي، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أطلقتني وأنعمت علي وعفوت عني فسأكون لك شاكرا. وفي الثالثة قال له وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم تركه وما خاطبه بشيء، حتى إذا كان الغد جاءه مرة أخرى فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه وجاءه من الغد وقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. لو نظرنا في الحديث، في المرة الأولى ذكر له ثلاثة أمور: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل. في اليوم الثاني ما ذكر إلا شيئا واحدا، قال إن تنعم تنعم على شاكر وحذف الأمرين. وهكذا في اليوم الثالث قال له عندي ما قلت لك. قال العلماء عندما قال له في اليوم الأول إن تقتلني تقتل ذا دم، لأنه رأى أمارات الغضب ورأى أن هذا هو الذي سيشفي صدور المؤمنين، قتل هذا الرجل الكافر، فقال له إن تقتلني تقتل ذا دم. لما رأى أن النبي عليه السلام ما قتله ورأى أن الصحابة أحسنوا إليه في كونه أسير، في اليوم الثاني اقتصر على قوله إن تنعم تنعم على شاكر، وذلك للاستعطاف وطلب الإنعام لما رأى خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورأى كذلك أخلاق أصحابه وكيف أنهم يحسنون إليه، وإلى كونه أسيرا يحسنون إليه كذلك، طلب أو ذكر فقط هذه الجملة إن تنعم تنعم على شاكر، وكأنه يستعطف ويطلب الإنعام لما رأى من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتفويضا إلى جميل خلقه صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ قال أطلقوا ثمامة أطلقوا ثمامة. وفي رواية خارج الصحيح عند ابن إسحاق قال قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك. فماذا صنع ثمامة؟ حقا لقد كان شاكرا، ذهب وانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ سبحان الله، لما رأى حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه أطلقه وأطلق سراحه أسلم، وكان هذا سببا في إسلامه وفي دخوله في دين الله تبارك وتعالى، مع أنه كان متوجه إلى العمرة لكن على طريقة الجاهلية الجهلاء، عمرة الشرك، لكن الآن أسلم وحسن إسلامه ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أني سأذهب إلى العمرة فماذا ترى؟ جاء في الرواية فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا بشره؟ العلماء يقولون أي بشره بخيري الدنيا والآخرة، ما دام أنك أسلمت وأقبلت على هذا الدين واتبعت محمدا عليه الصلاة والسلام فبشر بخيري الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول بشره بالجنة، ومنهم من يقول بشره بأن الله سيمحو ذنوبه، وأن ما حصل في السابق أو في جاهليته فإن الله تبارك وتعالى سيمحو هذه الذنوب وهذه التبعات التي صدرت منه. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، فذهب إلى مكة فالتقى بكفار قريش فظلوا يستهزئون به، يقولون له لقد صبوت مع محمد، وكانوا يتهمون كل من أسلم بهذا. فماذا قال هذا رضي الله عنه؟ ماذا قال هذا الصحابي ثمامة بن أثال؟ قال لا، وهو يخاطب كفار قريش، لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرني بما قالته ملكة بلقيس حينما أسلمت مع سليمان، قالت ربي إني أسلمت مع سليمان، ما قالت أسلمت لسليمان، وما قال ثمامة أسلمت لمحمد، ولكن أسلمت مع محمد كما قالت تلك الملكة، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لأن الإسلام لله سبحانه وتعالى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي كان يرسل لهم الحنطة من اليمامة من نجد. فقال لهم ما دام أنكم تقولون هكذا وأنا قد أسلمت سأقطع عليكم الحنطة إلا أن يأذن لكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعها كما جاء في الرواية. وتأذى كفار قريش من هذا القطع، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقها يا ثمامة، فرجعت كما كانت. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره أن يغتسل، فذهب إلى الحائط قبل أن يسلم فاغتسل ثم صلى ركعتين، ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد حسن إسلام أخيكم. فهذا الحديث في الصحيحين، وهذه القصة حصلت بعد سرية محمد بن مسلمة. جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أن ثمامة رضي الله عنه لما كان في أسره وقبل أن يسلم كان يأكل الأكل الكثير حتى يأتون له بالطعام من جميع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل ويأكل، فلما أسلم أتوا له بالطعام فلم ينل منه إلا قليلا، يعني الشيء اليسير، وأتوا له بالشراب أو بالحليب وباللبن باللقحة، قال فلم يصب من حلابها إلا يسيرا. فتعجب المسلمون، تعجب أنه قبل إسلامه كان يأكل الشيء الكثير، وبعد أن أسلم إذا به لا يأكل إلا طعاما يسيرا ويشرب شرابا يسيرا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى عجبهم، قال مما تعجبون؟ أمن رجل أكل أول النهار في مع كافر وأكل آخر النهار في مع مسلم؟ يعني أمعاؤه التي أكل بها قبل أن يسلم كانت أمعاء كافر، وأمعاؤه بعد أن أسلم هي أمعاء مسلم. ثم قال لهم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المسلم يأكل في معا واحد، يعني في أمعاء واحدة. الحديث في الصحيحين هذا الحديث أو لفظ إن الكافر، أما الزيادة في قصة ثمامة هي عند ابن إسحاق، أما هذا لفظ الحديث إن الكافر يأكله هو صحيح وفي الصحيح. ثم بعد هذه السرية التي حصلت وبعد هذا الأسر الذي حصل لهذا الصحابي، حصلت سرية أو حصلت غزوة وهي غزوة بني لحيان. وقبل أن نتكلم عن غزوة بني لحيان، قد يقول قائل: أيجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد النبوي؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور من أهل العلم يرون جواز دخول الكافر إلى المسجد النبوي، والكلام في المسجد النبوي وليس في مكة. أما مكة فقد جاء فيها النص الصريح: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز إن وجدت المصلحة، والدليل هو حديث ثمامة ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وأحسن إليه فأسلم، وكانت هذه مصلحة. وكذلك اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره، أن اليهود جاءوا إليه وهو جالس في المسجد، هكذا في الرواية، يعني جاءوا إليه وهو في المسجد، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حد الزنا. فالصحيح أنه يجوز لمصلحة، وإن كان الآن العلماء يرون عدم وجود المصلحة وقد استقر الأمر فلا مصلحة الآن في دخولهم. ثم بعد هذه السرية حصلت غزوة بني لحيان. هذه الغزوة حصلت في السنة السادسة، وكانت في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة كذلك لا يصح فيها شيء، لكن كما أن العلماء ذكروها نذكرها. فقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وبعد أن قتل أصحابه في غزوة الرجيع، وقد أخذنا هذه الغزوة أو هذه السرية وهي سرية خبيب بن عدي رضي الله عنه حينما قتلوه. هذه القبيلة هي قبيلة بني لحيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزوهم يطلب بأصحاب الرجيع، يعني يأخذ بهؤلاء الذين قتلتهم هذه القبيلة خبيب بن عدي ومن كان معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تجهز، لأن الغزوة يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف السرية، إنما يرسل أصحابه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤدب بني لحيان الذين قتلوا أصحابه. وقبل أن يخرج كان عليه الصلاة والسلام يوري، أي يقول للناس ويوهم الناس أنه يريد الشام، حتى إذا وصل الخبر، وهذه تسمى تورية، كان جاء في الحديث أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني كأنه من نظر إليه ومن نظر إلى جهازه لهذا الغزو كأنه يريد الشام، وهو في الحقيقة ما يريد الشام، هو يريد قبيلة بني لحيان قريبة من مكة. فتجهز عليه الصلاة والسلام وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة، يعني يريد أن يأتي إليهم وهم غافلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فوجدهم قد علموا وقد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل ما حصل تركهم، أو أنه نزل عليه الصلاة والسلام وأخطأه من غرتهم ما أراد، فقال: لو أن هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أن قد جئنا مكة، يعني نحن قريبين من مكة. فخرج عليه الصلاة والسلام في 200 راكب من أصحابه حتى نزل عسفان، لأن قبيلة بني لحيان تمنعت في الجبال ووصلها الخبر فعلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم ونزل إلى عسفان، ثم بقي في عسفان. ماذا حصل في عسفان؟ هنا جاءت في رواية أخرى، وهي رواية حسنها العلماء وصححها كثير من أهل العلم، وهي عند أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى عسفان بعد أن أراد أن يغزو بني لحيان، ثم ما حصل هذا بني لحيان، رجع إلى عسفان. هنا جاءت رواية صحيحة ما حصل له في عسفان. ماذا حصل له في عسفان؟ خرج خالد بن الوليد ومعه جمع من المشركين أرادوا أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يريدون أن يهجموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة وهم في الصلاة. ففي ذلك الوقت نزلت آية القصر، نزلت آية القصر يعني اقصروا الصلاة. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين، فلما حضرت صلاة العصر قام عليه الصلاة والسلام وصلى كذلك بأصحابه صلاة الخوف، لأن الآية أيضا نزلت عليهم التي فيها صلاة القصر وصلاة الخوف، إذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فصلى بأصحابه صلاة الخوف، وهذه أول صلاة يصليها عليه الصلاة والسلام في عسفان، في عسفان في السنة السادسة في ربيع الأول، في عندما خرج خالد بن الوليد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة وكان المشركون أمامه، فصف عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة خلفه صفان أو صفين، صف كان يركع مع النبي عليه الصلاة والسلام والصف الآخر لا يركع وإنما ينظر إلى العدو حتى يعني يحرسهم، يحرس الصحابة ويحرس النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا صلوا صلاة الخوف في عسفان. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وما حصل شيء من القتال. إذن هذه هي غزوة بني لحيان، وإن كان لا يصح فيها شيء إلا أنه ما حصل وما صح أنه بعد رجوعه من غزوة بني لحيان ونزل إلى عسفان جاءه خالد ومعه جمع من المشركين، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف ثم رجع إلى المدينة. بعد هذه الغزوة حصلت سرية، وهي سرية عكاشة ابن محصن أو ابن محصن رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغمر، والغمر هو ماء من مياه بني أسد. هذه السرية ذكرها ابن سعد في طبقاته لكنها بدون إسناد، وخلاصة هذه السرية أنها في سنة 6 في شهر ربيع أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى بني أسد أو إلى ماء لبني أسد، فخرج رضي الله عنه إلى هذه المنطقة التي يقال لها الغمر، وكان معه 40، خرج في 40 رجلا، فخرج عليه أو رضي الله عنه، ثم حصل أن تقاتلوا هناك وحصل القتال، فقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم أغاروا على هؤلاء المشركين من بني أسد، فأخذوا كذلك من الإبل 200 بعير، وبعد ذلك رجعوا إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة، لكن كما جاء في رواية ابن سعد أنه لم يحصل ذلكم القتال، وإنما هجموا فقط على 200 بعير، وكذلك أصابوا ما أصابوا من النعم، ثم رجعوا إلى المدينة رضي الله عنهم. هذه سرية عكاشة ابن محصن، وإن كانت لا تصح، وذكرها ابن سعد بغير إسناد. بعد ذلك سرية محمد بن مسلمة، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي القصة، وهذه السرية أيضا جاء ذكرها عند الواقدي وعند ابن سعد ولا يصح فيها شيء. وذي القصة هي منطقة وموضع بينه وبين المدينة 24 ميلا، بينه وبين المدينة 24 ميلا، وهو على طريق الربذة. خرج محمد بن مسلمة، وكان هذا أيضا في سنة 6 في شهر الربيع الآخر، خرج وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني ثعلبة، وكذلك إلى بني عول أو بني عول، هؤلاء هم أيضا من ثعلبة، بني عول هم أيضا يسكنون في ذي القصة، وهذه كما ذكرت لكم بينها وبين المدينة 24 ميلا. فخرج رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه 10 من الصحابة، محمد بن مسلمة في 10 نفر من الصحابة، لكن القوم كأنهم عرفوا بخروجهم، فخرج من هذه القبيلة 100 رجل، فحملوا على الصحابة وقتلوهم جميعا، ووقع محمد بن مسلمة جريحا فظنوا أنه قتل، فجاء رجل وضربه بكعبه وبرجله فلم يتحرك، فظنوه أنه قتل مع أصحابه إذن ظنوا أنهم كلهم قتلوا، وإن كان قد جاء في الرواية أن الصحابة كلهم قتلوا إلا محمد بن مسلمة، ظنوه أنه قتل ولم يقتل. فبينما هو جريح وبينما هو على الأرض قالوا أن رجلا من المسلمين جاء فرآه فعلم أنه لم يقتل فحمله حتى رده إلى المدينة. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لأصحابه فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، بعثه في 40 رجلا من الصحابة وقال له اذهب إلى مصارع القوم. فذهب مع 40 من الصحابة فما وجدوا أحدا، فأخذوا النعم وأخذوا الشياه واستاقوها ورجعوا بها إلى المدينة. هذه هي سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة. وفي السرية نفسها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح، وإن كانت هذه السرية أيضا لا يصح فيها شيء. لماذا؟ لأن من ذكرها الواقدي وابن سعد فقط ولم يذكروا فيها إسنادا. ثم بعد ذلك سرية زيد بن حارثة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموح، وهذه السرية أيضا ذكرها ابن سعد بدون إسناد، إذن هي لا تصح. وهذه السرية ماذا حصل فيها؟ في ربيع الآخر أيضا سنة 6 خرج هذا الصحابي زيد بن حارثة حتى ورد إلى الجموح، وهي ناحية بطن نخل، هي قريبة من مكة. قال بعض أهل العلم أنها عبارة عن ناحية بطن نخل، ثم خرجوا وأصابوا هناك امرأة، أصابوا امرأة وأخذوها وهي من مزينة يقال لها حليمة، فأرادوا منها أن تدلهم على محال بني سليم، يعني أين يحلون، فدلتهم على محلتي أو محلة من محال بني سليم، فأصابوا يعني يريدون الأماكن التي فيها النعم وفيها الشياه لبني سليم، فدلتهم هذه المرأة فاستاقوا النعم واستاقوا الشياه وأخذوا كذلك ما أخذوا. ثم أسروا رجلا، كان هذا الرجل هو زوج هذه المرأة، هي حليمة المزنية. وعندما رجعوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه المرأة وردها لزوجها. هذه هي السرية، هي سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموح، لكن لا يصح فيها شيء كما ذكرت، لأن ابن سعد ذكرها بغير إسناد. ثم بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أخرى، وهي أيضا أمر عليها زيد بن حارثة، وهي سرية زيد بن حارثة إلى العيص، أرسله إلى العيص. هذه العيص هي منطقة بينها وبين المدينة 4 ليال، فخرج في شهر جمادى في سنة 6، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخرج إلى هؤلاء. لماذا خرج؟ خرج من أجل عير لقريش، فقال له ابقى في العيص، يعني في هذه المنطقة، اخرج إليها، ستصل العير هناك فخذ هذه العير، وهذه العير كانت قادمة من الشام. فخرج زيد بن حارثة في 70 و100 راكب، في 70 و100 راكب من الصحابة يريدون أن يعترضوا لهذه العير، وخرجوا إلى العيص، منطقة يقال لها العيص، فخرجوا فقبضوا على هذه العير التي هي لقريش، فأخذوا كثير من الفضة كانت في هذه العير، وأكثر هذه الفضة قالوا أنها لصفوان بن أمية، وأسروا كذلك أناسا ممن كان في هذه العير التي أقبلت من الشام، وهم من كفار قريش. من هؤلاء الأسرى أبو العاص ابن الربيع، وهو زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأسروه، أسروا أبا العاص وأتوا به إلى المدينة. فلما دخل المدينة طلب من زوجته زينب أن تجيره، فأجارته، ونادت في الناس حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، قالت إني قد أجرت أبا العاص، فما استطاع أحد أن يعترض لأبي العاص، بل جاء في الرواية أنهم ردوا له ماله، ردوا له ماله والأشياء التي كانت معه في العير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزينب قد أجرنا من أجرتي. فأبو العاص سأل زوجته زينب أن تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد الأموال أموال العير حتى يرجع بها إلى مكة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، قال لهم: يا أيها الناس، من أراد أن يرد المال فليرد من غير كراهة، ومن أراد أن يأخذ فليأخذ. فالناس ردوا، ردوا الكثير وردوا القليل وردوا الكبير والصغير كما جاء في الرواية، حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأخذ هذه الأموال ورد الودائع إلى أهلها. ثم بعد ذلك أسلم وهاجر إلى المدينة، حتى جاء في بعض الروايات أنه صنع هذا متعمدا حتى لا يظن كفار قريش أنه غدر بهم، وأنه أخذ الأموال وذهب يتعذر أو يعتذر بالإسلام وأنه أسلم. لا، إنما أخذ الودائع وردها إلى أهلها ثم أسلم وتشهد وقال لهم: فعلت هذا حتى لا تقولوا أني ذهبت بأموالكم. ثم رجع إلى المدينة مهاجرا رضي الله عنه. ولعل سبب إسلامه عندما رأى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أخلاقه وأخلاق أصحابه، ورأى أنهم أجاروه وما فعلوا به شيئا وردوا له الأموال، فأسلم ورجع إلى المدينة. لما رجع إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين، جاء في الرواية بعد 3 سنين، بعد أن هاجرت ب3 سنين وهي زوجته رجعت إليه بالنكاح الأول. هذه السرية، سرية زيد بن حارثة، لا تصح، لأنها بعضهم من ذكرها معلقة، والذي ذكرها موصولة جاء من طريق ضعيف لا يصح. لكن الشيء الذي يصح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رد زينب إلى أبي العاص بالنكاح الأول، هذا صحيح، جاء عند أبي داود وجاء كذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند الطحاوي والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا، صححه في كتابه الإرواء. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، أن المرأة إذا أسلمت ثم تبعها بعد ذلك زوجها ولم تكن قد تزوجت فهي ترجع إلى زوجها. وكم من الصحابيات من صنعن ذلك، فقد هاجرت امرأة صفوان وامرأة عكرمة ابن أبي جهل، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقر نكاحهم الأول. إذن هذا الذي عليه العلماء. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، ويقصد بذلك أهل الذمة. فكان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وهذا هو الشاهد، إذا هاجر زوجها وهي ما نكحت وما تزوجت فهي أحق، أو هو أحق بها، ترجع إليه بالنكاح الأول. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج، هذه سنته المعلومة. وقد نصر هذا المذهب ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. إذن هذه هي سرية زيد ابن حارثة إلى العيص، وفيها هذه الواقعة التي وقعت، أن أبا العاص أسر ثم أسلم وهاجر رضي الله عنه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام زينب إلى أبي العاص بالنكاح الأول. ثم بعد ذلك حصلت سرية زيد، أيضا زيد بن حارثة، إلى الطرف. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة أو إلى الطرف، والطرف هذا ماء قريب أيضا، و قالوا أنه يبعد على 36 ميلا من المدينة. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه أو إلى هذا الماء في 6 في جماد الآخرة. خرج رضي الله عنه في 15 رجلا من أصحابه إلى بني ثعلبة بهذا الماء بالطرف، فقالوا أن زيدا أصاب النعم والشياه وهربت الأعراب وخافوا، ثم بعد ذلك عادوا إلى المدينة سالمين غانمين. لكن هذه السرية أيضا لا تصح، لأن ابن سعد هو الذي ذكرها ومن طريق الواقدي، وليس لها إسناد صحيح، وإنما جاءت عند ابن سعد معلقة. ثم بعد ذلك حصلت عدة سرايا، وكثير منها أيضا لا يصح. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هذه السرايا الباقية التي هي بين غزوة بني قريظة وبين الحديبية. سيبقى معنا سرية زيد إلى جذام، وكذلك سرية زيد إلى وادي القرى، وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، وسرية علي بن أبي طالب إلى فدك، أرسله إلى بني عبد الله بن سعد بفدك، وسرية كذلك عبد الله بن رواحة، وسرية كرز بن جابر الفهري، وسرية عمرو بن أمية الضمري. كل هؤلاء أو هذه السرايا هي قبل الحديبية. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذه السرايا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.